بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل السادس من الفقه الواضح. ومعنى تناعله لبس عليه وترجله تسريح شعره. وكما يستحب في الوضوء البدء باليمين، يستحب التيمن في كل ما هو من باب التكريم كالغسل ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. ودليل هذه القاعدة أحاديث كثيرة يشملها حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها السابق. 11 رد مسح الرأس بحيث يرجع بيديه إلى حيث بدأ، وهو سنة مؤكدة. فعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. أخرجه البخاري. 12 مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما مروة واحدة بماء الرأس، أي بنفس الماء الذي مسح به رأسه، ويستحب أن يجدد لهما الماء. فعن المقدام بن معدي كرب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعه في صماخي أذنيه. أخرجه أبو داود والطحاوي بسند حسن. 13 الاقتصاد في الماء، أي عدم الإسراف فيه عند الوضوء، فإن الله سبحانه وتعالى عز وجل حرم الإسراف في كل شيء، وخير الأمور أوسطها. وقد توضأ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمد واحد، والمد نحو 400 غرام. في الحاشية واحد قولنا متفق عليه، معناه رواه البخاري ومسلم. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال له: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: وهل في الماء من سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه أحمد وابن ماجه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. والإسراف كما يكون في استعمال الماء يكون كذلك في زيادة عدد مرات الغسل، فقد ذكر بعض الفقهاء أن الزيادة بدعة، مستدلين بحديث عمرو بن شعيب وفيه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد والنسائي. 14 الدعاء في أثناء الوضوء، فقد ثبت أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يدعو في وضوئه بدعاء، رواه عنه أبو موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يدعو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. قال: وهل تركنا من شيء، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. رواه النسائي وابن السني بإسناد صحيح. ويرى بعض الفقهاء أنه ليس في الوضوء دعاء، وحملوا هذا الحديث على أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا به بعد الفراغ من الوضوء لا في صلب الوضوء، والأمر محتمل للقولين. 15. الدعاء بعد الفراغ من الوضوء، وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأنه عظيم الفائدة. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه أحمد ومسلم. وزاد الترمذي في روايته قوله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإسباغ الوضوء معناه إتمامه وإحكامه. في الحاشية: 1. هذا هو الوضوء المشروع والمختار. يعني هذه الحاشية موقعها عند قوله وقال: هذا الوضوء، هكذا موقعها في المطبوع. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ويستحب أن يدعو أيضا بعد الدعاء الأول بما في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. أخرجه ابن السني والطبراني، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والرق لوحة يكتب عليها أو صحيفة. 16. صلاة ركعتين بعده، لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أعيد، أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دف أي صوت نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار. أعيد، لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري ومسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم وأبو داود. 17. الشرب من فضلة ماء الوضوء، وهو مستحب عند كثير من الفقهاء لما روي عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه كان يشرب من فضلة وضوئه قائما وقاعدا، أنه كان يشرب من فضلة وضوئه قائما وقاعدا. ومن ذلك ما رواه أحمد والدارقطني عن عبد خير أن عليا كرم الله سبحانه وتعالى وجهه أتى بإناء فتوضأ منه أو أتي بإناء فتوضأ منه ثم أدخل يده اليمنى فيه فغرف غرفة فشرب منها ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. من أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فهذا طهوره، أو كما قال: 18 التنشيف بعد الوضوء والغسل، وهو مستحب عند كثير من الفقهاء ولا سيما إن دعت الضرورة إليه، بل هو من الآداب المحمودة والأمور المرعية في المحافظة على الصحة، اعتبره جماعة من الفقهاء من الأمور المباحة التي لا تستحب شرعا ولا تكره، أي أن الإنسان مخير في فعلها وتركها، وعده آخرون من المكروهات. والأصح أنه من المستحبات لما تقدم من أنه من الآداب المحمودة والأمور المرعية في المحافظة على الصحة في الحاشية 1. ضاعف النووي هذا الحديث موقوفا ومرفوعا في المجموع، ولكن قال الحافظ ابن حجر في الفتح: أما المرفوع فيمكن أن يضاعف بالاختلاف والشذوذ، وأما الموقوف فلا ريب في صحته، ورجاله من رجال الصحيحين، فلا معنى لحكمه عليه بالضعف. وانظر تخريجه موقوفا ومرفوعا في نيل الأوطار للشوكاني، والحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال إلا إذا كان في غاية الضعف، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا الحديث المذكور آنفا هو الذي أخرجه ابن السني والطبراني وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقد رويت أحاديث كثيرة تفيد أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يفعله، وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن بعضها يقوي بعضه. منها ما رواه البيهقي والنسائي بسند صحيح عن إياس بن جعفر عن صحابي أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان له منديل أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ. واستدل القائلون بالكراهة بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن خالته ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وضعت للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة، فناولته المنديل فلم يأخذ، وجعل ينفض بيدي، لكن القائلين بالاستحباب حملوا هذا الحديث على بيان جواز الترك، والأحاديث الأخرى تفيد جواز الفعل، فيكون التنشيف وتركه جائزا، فإن دعت الضرورة إلى فعله أصبح مستحبا دفعا للضرر. مكروهاته: وللوضوء مكروهات نجملها فيما يأتي. 1. يكره ترك سنة من السنن التي تقدم ذكرها، لأن ترك السنة يؤدي إلى نقصان العمل، ومن ترك السنة حرم ثوابها، ولا ينبغي للمسلم الذي يحب الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يعود نفسه على ترك السنة، فإن ذلك نوع إهمال يؤدي إلى التهاون بالفرائض نفسها. وقد أوصى الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالمحافظة على السنة والتمسك بها والعمل على إحيائها، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الحديث رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما. ولكن لا حرج على من ترك السنة خطأ أو نسيانا، فإن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما صرحت بذلك الأحاديث الصحيحة. وعلى هذا ينبغي للمسلم أن يتوضأ وضوءا تاما وافيا بالفرائض والسنن جميعا حتى يعطى أجره كاملا. روى النسائي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. والله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل العبد عملا أن يتمه ويتقنه. 2. ويكره الوضوء في المكان النجس إلا لضرورة، وأمن على نفسه رشاش أو أمن على نفسه رشاش الماء المتناثر على الأرض. وفي هذا وأو في هذه رخصة لمن ليس في بيته موضع يتوضأ فيه أو يغتسل إلا المرحاض. والدين سمح في أوامره ونواهيه. ثلاثة، ويكره الكلام في الوضوء إلا لضرورة ولا بأس من رد السلام وتشمية العاطس. أربعة، ويكره أن يلطم المتوضئ وجهه بالماء عند غسله، فإن ذلك يتنافى مع أدب الوضوء، وفيه تشبه بمن يلطم الخدود تحسرا على فقد عزيز. واعلم أن بعض المكروهات أشد من بعض، فمن أعيد فترك سنة من السنن كالمضمضة والاستنشاق أشد كراهة من لطم الوجه عند غسله في الوضوء مثلا. وقد عرفت فيما سبق أن المكروه في اصطلاح الفقهاء المتأخرين هو ما يطلب تركه طلبا غير جازم، أي طلبا لم ينذر فاعله على فعله بعقاب، فإن تركه كان مثابا على تركه، وإن فعله لم يعاقب على فعله. نواقض الوضوء أعني بها مفسداته التي تخرجه عن إرادة المقصود منه. فالوضوء يقصد للصلاة مثلا، فإذا فسد لا تصح الصلاة إلا بوضوء جديد. وسأذكر لك إن شاء الله سبحانه وتعالى الأشياء التي تبطل الوضوء فيما يلي: واحد، كل ما خرج من المخرجين من بول وغائط وريح ومذي وودي ومني في حالة الصحة والاعتياد، إلا أن المني إذا خرج أوجب الغسل، وأما المذي والودي فلا يوجبان الغسل، بل هما في الحكم كالبول والغائط والريح. والمذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند بدء اللذة وانتصاب الذكر، والودي ماء أبيض كثيف يخرج عقب البول أو عقب التعب، وكلاهما نجس يجب غسله من الذكر والثوب، إلا أن المذي يجب غسل الذكر كله منه، وقيل ويجب أيضا غسل الأنثيين وهما الخصيتان. وقد وردت في ذلك أحاديث منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قبل المتابعة في الحاشية واحد، أما في حال المرض والعذر فلا ينقض الوضوء على ما سيأتي بيانه في الوضوء المعذور. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقد وردت في ذلك أحاديث منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. وفي رواية لمسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. وروى أبو داود عن عبد الله بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. اثنان، النوم الثقيل الذي يفقد المرء فيه وعيه ولا يشعر بما يدور حوله، طال هذا النوم أم قصر؟ هذا مذهب المالكية، لأن النوم الثقيل سبب في الحدث، إذ لا يدري النائم أخرج منه شيء أم لا. والاحتياط في الدين واجب، ويرى الشافعية وجمهور الفقهاء أنه إذا كان قاعدا متمكنا ونام لا ينقض وضوءه أو لا ينقض وضوءه، لحديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة فتخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه مسلم وأبو داود. أو كما قال، وأجاب المالكية عن هذا الحديث بأنه محمول على النوم الخفيف، ورأى الشافعية أيسر أيسر لا سيما، أو رأي الشافعية أيسر لا سيما لمن ينامون قعودا، إذا أطال الخطيب في خطبته يوم الجمعة مثلا وكان كلامه مبتذلا مملا، فهؤلاء لا يطالبون بوضوء جديد، فإن ذلك يشق عليهم والدين يسر هذا. ويستحب لمن نام طويلا نوما خفيفا أن يتوضأ، أما من نام نوما قصيرا خفيفا فليس عليه وضوء أصلا، لا وجوبا ولا استحبابا، ولكن إذا جدد الوضوء فله أجره. 3. زوال العقل بأي سبب، كجنون أو سكر أو تعاطي مخدر أو دواء أو بنج، فإن زوال العقل أشد استغراقا من النوم، لهذا لا نرى للعلماء خلافا في نقضه للوضوء. 4. الإغماء، وهو مرض يزيل القوى ويستر العقل، وهو ناقض للوضوء اتفاقا، لأنه أشد استغراقا من النوم أيضا. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: ثقل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك. في الحاشية 1: اشتد مرضه. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى قال: ضعوا لي ماء في المخضب، والمخضب إناء واسع، ففعلنا فاغتسل، فذهب لينوء أي ليقوم بجهد، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فأرسل إلى أبي بكر أي بأن يصلي بالناس. الحديث رواه البخاري ومسلم. 5. مس الذكر لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه النسائي وصححه الترمذي. سواء كان ذكره أم ذكر غيره من غير حائل، أما لو مسه بحائل فلا ينتقض وضوءه بذلك المس، بشرط ألا يكون الحائل خفيفا جدا. ويرى أبو حنيفة أن مس الرجل ذكره لا ينقض الوضوء، واستدل على قوله هذا بحديث طلق بن علي قال: قدمنا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعنده رجل كأنه بدوي، فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره أيتوضأ؟ فقال: وهل هو إلا بضعة منك، أي قطعة لحم منك؟ أخرجه أحمد والطحاوي والبيهقي. ورأي الأحناف أيسر، ورأي غيرهم أحواطه، والاحتياط في الدين واجب. وقد رجح كثير من المحدثين حديث بسرة الذي احتج به مالك والشافعي وأحمد على حديث طلق الذي احتج به الأحناف، بل إن الشافعي قد ضعفه. وقال بعض المحدثين: حديث بسرة ناسخ لحديث طلق، ولكل وجهة أو لكل وجهه. هذا. وفي حديث طلق كلام كثير، فارجع إليه إن شئت في الجزء الأول من كتاب الدين الخالص. والمس إنما يكون ناقضا للوضوء إذا كان بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيها، ولو بأصبع زائد إن شعر بالمس. هكذا قال المالكية. وقال الشافعية: المس ناقض للوضوء. المس الناقض للوضوء إنما يكون بباطن الكف فقط. وعند الحنابلة ينقض الوضوء المس بباطن الكف وظاهرها، وبباطن الأصابع وبظاهرها وجنبيها. أما المرأة فيرى المالكية أن وضوءها لا ينتقض بمس فرجها. وقال بعضهم لو أدخلت أصبعها في فرجها لقصد الشهوة انتقض وضوءها. ويرى غيرهم أن المرأة في ذلك كالرجل، ومعهم دليل من السنة وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه أحمد. قال ابن القيم: قال الحازمي: هذا إسناد صحيح، بل إن الشافعية يرون أن مس حلقة الدبر ناقض للوضوء، لأن لفظ الفرج في الحديث يشمل القبل والدبر معا. 6. لمس المرأة الأجنبية. وقد اختلف العلماء في لمس المرأة، وذكروا في ذلك أقوالا كثيرة وتأويلات عديدة، أذكر منها أصحها وأجدرها بالقول فيما أرى. يرى الشافعية أن اللمس مطلقا ناقض للوضوء إذا كانت الملموسة أجنبية كالزوجة وكل من يحل لك نكاحها، أما المحارم كالأم والأخت والبنت فلا ينتقض الوضوء بلمس واحدة منهن اتفاقا. ويرى المالكية أن لمس المرأة الأجنبية ناقض للوضوء إن قصدت اللذة أو وجدت من غير قصد، أما من لمس المرأة الأجنبية من غير أن يقصد اللذة وفي الوقت نفسه لم يجدها مع اللمس فلا ينتقض وضوءه. ويرى الأحناف أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا، ولكل دليل من الكتاب والسنة. استدل الشافعية بقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ففسروا الملامسة بمعنى اللمس. وأما الأحناف فقد فسروا الملامسة بالجماع، ومعهم من السنة ما يؤيد قولهم. في الحاشية: 1. سورة النساء أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبلها وهو صائم، وقال: إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم، أو كما قال. أخرجه إسحاق بن راهويه والبزار. وحديث عروة بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قبل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة: قلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت. رواه النسائي وأحمد بسند رجاله ثقات. وعنها قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أي قدامه، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطهما. رواه البخاري ومسلم وغيره على حسب المطبوع. وأما المالكية فقد شرطوا في اللمس قصد اللذة أو وجودها جمعا بين هذه الأدلة. وأما الحنابلة فلهم ثلاث أقوال: قول يوافق الشافعية، وقول يوافق الحنفية، وقول يوافق المالكية. وهل ينتقد وضوء الملموس كما ينتقد وضوء اللامس؟ أقول: يرى الشافعية أن حكمهما في النقض سواء، ويرى المالكية أن الملموسة لو وجدت في اللمس لذة انتقض وضوءها أيضا، فهم قد شرطوا وجود اللذة في الملموسة كما شرطوها في اللامس. وهل اللمس الناقض هو الذي يكون باليد فقط أم بأي عضو من الأعضاء الجسم؟ المشهور عندك عن كثير من الفقهاء أن حقيقة اللمس هو ما كان باليد، ويلحق به كل لمس بأي عضو من أعضاء الجسم. أعيد: ويلحق به كل لمس بأي عضو من أعضاء الجسم. هذا هو اللمس المختلف فيه، هو ما كان بغير حائل أو بحائل. أما اللمس بحائل كثيف فلا ينقض الوضوء اتفاقا. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وهل لمس المحارم ناقض للوضوء كلمس الأجنبيات؟ أقول: يرى الحنابلة كثير من الفقهاء أنه إذا كان اللمس بقصد الشهوة فهو فهو ناقض للوضوء. وكذلك إذا وجد الشهوة ولم يقصدها. 7. الشك في الوضوء. اتفقت الأئمة على أن من شك هل توضأ أم لا وجب عليه أن يتوضأ دفعا للشك، لأنه لا يصح أن يدخل الصلاة إلا وهو متيقن من طهارته. أما الشك في الحدث بعد الوضوء فلا ينقضه، خلافا للمالكية فإنهم قالوا الشك في الحدث ينقض الوضوء مثل الشك في الوضوء نفسه. فمن شك هل أحدث بعد وضوئه أم لا وجب عليه أن يتوضأ من جديد حتى يدخل الصلاة وهو متيقن من طهارته. وإذا شك في الحدث وهو في الصلاة تمادى فيها لحرمتها حتى يتمها ثم يتوضأ ويعيدها. والأرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن العبرة بالأصل وهو وجود الطهارة، فلا يصح أن يخرجه الشك عن اليقين. وقد وردت أحاديث كثيرة تنهى عن الأخذ بالشك والتعويل عليه، منها حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد أي من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه شكى إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن أحدنا يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه البخاري ومسلم. والمراد بسماع الصوت ووجدان الريح تيقن وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بالإجماع. أتابع أشياء لا تنقض الوضوء على المشهور. 1. لا ينتقض الوضوء بالحجامة ولا بنزول الدم من أي موضع في الجسد غير المخرجين اللذين يخرج منهما البول والغائط، فإذ خرج الدم من هذين كان حكمه حكم البول والريح والغائط. في الحاشية 1. أما إذا شك في الوضوء نفسه وهو يصلي فإنه يقطعها لأنه شك في أصل الطهارة. 2. الصلاة تسمى في اللغة مسجدا كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.